إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب تخريج الفروع على الأصول، وهو من أهم الكتب التي تفيد طالب العلم، لأنها من باب التطبيق العملي على الأصول عامة، حتى يكون الأمر يسيرا على طلبة الجامعة، ولأن اختباراتهم على قرب، فإننا يعني نوجز اليوم المسألة، نأخذ مسألة، إنه عندنا مسألتان لختام مسائل الربا، ويدخل بعد ذلك في مسائل الرهن، ما زلنا في المعاملات، لكن نهيئ ونيسر على من عليه الاختبارات، نيسر عليه فلا نشق عليه قدر ما نستطيع. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة منافع البضع. منافع البضع، والكلام هنا على عقد نكاح، عقد النكاح هنا، والمسألة بعدها تتعمم، تكون على العموم. هل هي العقود على المنافع أم على الأعيان؟ هل العقود على المنافع أم هي على الأعيان؟ أصل الخلاف بين المدارس الأحناف والمدارس الشافعية في تفصيل عام على مسألة العقود، هل تكون هي المسألة على المنافع أم على الأعيان؟ وهذه لها أثر بعد ذلك على الأحكام. مورد عقد النكاح ما هو؟ أما الشافعي فذهب إلى أن مورد عقد النكاح مورده المنافع، يعني منافع البضع، منافع البضع، يعني ليس العين، لا يمتلك عينا ولكن يمتلك المنفعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحتج الإمام الشافعي على ذلك، واحتج الشافعي على ذلك بدليلين: الأول بأن المنفعة مستوفاة بحكم العقد، أن المنفعة المستوفاة بحكم العقد، والاستحقاق إنما يراد للاستيفاء، والاستحقاق إنما يراد للاستيفاء، والمستوفى هو المنافع، فكان المستحق هو المستوفى. إذن الحق المستوفى من هنا بحكم العقد هو المنفعة، المستوفى بحكم العقد هو المنفعة، هو التمكين من الجماع، وهذا الكلام على عقد النكاح. عليكم السلام وبركاته. والدليل الثاني الذي يتمسكون به أن الله تعالى سمى العوض أجرا، سماه أجرا. طيب، ما وجه الدلالة هنا عندهم لما سمى الله جل في علاه العوض أجرا؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فأين هنا وجه الدلالة عندهم؟ قالوا إن الله جل وعلا سمى العوض أجرا، فهنا قالوا هذه دلالة على أن مورد عقد النكاح هو المنافع. لما؟ أين وجه الدلالة عندهم؟ عدم جواز التملك. يعني قريبة بشمهندس، لكن لابد أن تدق النظر أكثر، لأن الأجر منفعة، هذه شطر الإجابة، أحتاج إلى كلية الإجابة، بس ممتاز. نعم، الأجرة مقابل منفعة، ممتاز ممتاز ممتاز. الأجرة تكون مقابل المنفعة، فهنا الملك ملك منفعة لا ملك عين، ولكن الثمن بيكون مكان أو مقابل العين نفسها. فهم لما وجدوا أن الله تعالى قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قال لما سمى أجرة علمنا أن الأجرة تكون مقابل المنفعة، والملك هنا ملك منفعة ليس ملك عين. أما الثمن، الأثمان تكون مقابلة للأعيان، الأثمان تكون مقابلة للأعيان، فتكون هنا الأجرة مقابلة للمنافع. هذا وجه الدلالة عنده، هذا وجه الدلالة عنده. وأما أبو حنيفة فقد خالف الإمام أبو حنيفة وقال بأن مورده العين، مورد عقد النكاح العين، لأنه يتملك جزءا منها فيتملك العين، يتملك جزءا منها فيتملك العين، لأنه يرون بأنه بإعطائه الصدقة يتملك البضع، بإعطاء الصدقة يتملك البضع. ولذلك احتج على ما يتبنى الإمام أبو حنيفة بأمور، منها أولا بأنه قال إضافة الحل إلى ذات المنكوح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقال حل العين، فهذه دلالة على أنه امتلك جزءا منها فيمتلكها، امتلك جزءا منها فيمتلكها. هذا ما يكون ما يعني ما يحتج به الأحناف على ما يتبنوه. الثاني أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفل الرضيع، لما صح، وهذا اسمه الإلزام، الإلزام الجر من المختلف إلى المتفق عليه. كما لا يصح عقد الإجارة على نهر صغير ولا جحش ولا أرض سبغة. يعني هو الآن يقول لو كان كما تقولون بأن المعقود عليه والمنافع، إذن العقد على الرضيعة على الصغيرة لا يصح. لما؟ إذ لا منفعة فيها، إذ لا منفعة فيها، لا منفعة فيها. والحق هو فيها منفعة، قد يكون فيها متعة النظر والملعبة وغير ذلك، وليس الملعبة يعني ليست الملعبة المقصود بها الملعبة مدعبة كمدعبة الزوج للزوج، لا. فهنا قالوا إذن نحن ندر المختلف فيه إلى المتفق عليه، بأنه لو كان المعقود عليه منافع لما صح نكاح الطفلة الصغيرة. ونحن وأنتم نقول بأن عليكم السلام والبركات، عليكم السلام والبركات، نقول نحن وأنتم بأن العقد على الطفلة الصغيرة صح، بأن العقد على الطفلة الصغيرة يصح. فإذا كان العقد على الطفلة الصغيرة يصح، يبقى إذن المسألة أن مورد العقد على العين لا على المنفعة، على العين لا على المنفعة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن عقد النكاح على التأبيد والمنافع لا يتأبد، وهذا صحيح. ولذلك نحن قلنا في مصر ينتشر انتشار كلاشيم، وهي الأجرة القديمة اللي هي إيش؟ الأجرة المؤبدية، يموت المستأجر وابنه يرثه وبعده من يرثه، وهذا ظلم بين، وهذه كلها عقود باطلة، هذه كلها عقود باطلة. فقالوا هذا فارق يبين لنا بأن مورد العقد هو العين لا المنفعة، مورد العقد هو العين. لما؟ لأنه قال العقد هنا على التأبيد، ونحن وأنتم أيضا، هذا أيضا من باب الجدل المناظرة، جر المخالف من المختلف فيه إلى المتفق عليه. نحن نتفق على أن عقود الإيجارات، عقود العقود على المنافع لا تأبيد فيها، العقود على المنافع لا يصح فيها التأبيد، وعقد النكاح على التأبيد. فلما اختل الشرط هنا علمنا أن عقد النكاح مورده على العين وليس على المنفعة، على العين وليس على المنفعة. أرجو أن يكون الأمر ظاهر مفهوم أمام الطلبة. صفحة 65 يا أستاذ. الرابع أن المهر يستقر بوطأة واحدة، ولو كان معقود عليه المنافع لكانت الوطأة الوحيدة مثابة سكنة لحظة واحدة في عقد الإيجار، فإنه لا يستحق به من الأجر إلا بقدر ما يخصه. وهذا أيضا من باب الاستشكال على المخالف، لأنه بيقول لو قلنا كما تقولون بأن المورد العقد على المنافع فإن المهر يستقر بوطأة واحدة، والحق في الإجارة إذا كذلك، لأن الإجارة منفعة لمدة مؤقتة، فهو لو انتفع بها في جزء من المدة كان الأمر مقابل جزء من المدة ولا بد أن يستقبل، لكنه بوطأة واحدة استحقت المهر كليته. دلالة على المسألة دائرة على العين لا على المنفعة. توسط بعضهم وقال بل مورده على المنفعة، لكن المنفعة هو البضع، هي البضع يعني طبعا بالجماع، المنفعة هي البضع، أخذت حكم الأجزاء والأعيان فصار حكمها حكم أجزاء الآدمي. وصراحة المسألة هنا وهنا فيها ما فيها من القوة، ويعني ولذلك تفرع على ذلك مسائل كثيرة اختلف فيها العلماء. فمن نظر إلى أن مورد العقد في النكاح
على المنفعة خالف في مسائل كثيرة مع الحنابلة الذين قالوا مورد العقد هو العين. وتفرع على ذلك مسائل، منها أولا أن وطئ السيد لا يمنع الرد بالعيب عندنا لأنه استيفاء منفعة، وطبعا عند الأحناف يمنع لأنه في حكم جزء حبسه عنده وامتنع عليه رد الأصل.
قبل أن أشرح، في حد فاهم من الصورة؟
إذا وطأ السيد الأمة التي اشتراها، الوطء لا يمنع الرد عندنا وعندهم يمنع الرد، كيف ذلك؟ على ما قلنا،
هو نعيم قال لا،
زيد اشترى بثينة أمة، اشتراها ووطأها مرة، فهنا يقول الوطء مرة لا يمنع عندنا الرد بعيب، رأى فيها عيبا أنها أن كلامها متقطع ليست منطلقة في الكلام، وهذا عيب، أو وجدها تجهل أشياء في أعمال هي تطلب منها فوجد عيبا فردها، فهل يردها بالعيب أم لا؟ أما عندنا فقد قال علماؤنا بأن الشافعية يقولون يصح له الرد، لا يمنع الرد بالعيب، الواطئ لا يمنع الرد بالعيب، لما؟ لأنه استفاء منفعه وأنه على الإيجار، استفاء منفعه ووجد فيها عيبا وعيب لا يمنع الواطئ الرد بها. وأما الأحناف فقالوا لا، لما؟ لأنه بالواطئ مرة امتلك العيب، فكأنه حبس جزءا منها، وإذا أراد أن يرد يردها ناقصة، يردها ناقصة لأن الجزء حبسه الآن، امتلك بالواطئ، امتلك البضع، فلذلك قالوا لا يرد في هذا الباب. وإن كنا نقول بقوة قول الأحناف، لكن الصحيح الراجح بأنه يرد، ولكن هنا الرد، وهنا الكلام هنا عند العلماء في هذا الباب بأنها لو كانت جزءا وامتلكه كان الأمر على الضمان والمتلفات، على ضمان المتلفات، وعليه أيضا أنه إذا ردها بالعيب بأنه يرد ويدفع الأرش. لكن الأحناف ماذا يفعلون؟ قالوا لا، قد امتلكها، لأنه امتلك جزءا منها فقد امتلكها فلا رد. قلنا والعيب؟ قال العيب يأخذ هو الأرش، مفهوم المخرج كيف؟ فالأحناف قالوا لا، هو يأخذ الأرش، نقول أنها بألف سليمة وبثمانمائة معيبة، فيأخذ إيش؟ يأخذ النسبة والتناسب بينهما، وقل يأخذ المائتين ويكون بذلك قد انترك عين، فلا رد له بالعيب، لا يردها ما دام قد وطأها لا يردها. يبقى إذن أصل النزاع بينهما هنا في مسألة مورد العقد، مورد العقد هو على المنفعة أم على العين؟ وهذا حق من قال بأن مورد العقد هو المنفعة، فالمنفعة مؤقتة تنتهي والعقد بعد ذلك ينتهي بالتوقيت. ولذلك لما كان مورد العقد على المنفعة قلنا إذن العيب ترد به، والوطء الذي فيه جزء منفعة لا يكون مانعا. أما من امتلك العيب نقول قد امتلك جزءا فلا يصح الرد بإيش؟ بجزء ناقص، بجزء ناقص. طب وماذا يفعل؟ يظلم في العيب؟ قالوا لا، يأخذ الأرش، يستحق الأرش. ولذلك هم يرون بوجوب رد الأرش من البائع إلى المشتري، والمشتري لا يرد العين لأنه امتلكها بالوطء. أرجو أن يكون الأمر هكذا قد ظهر للطلبة. ومن هذه المسائل المتفرعة عليها، معي أنتم، عليكم السلام وبركاته، أسأل الله أن ينفع بكم. أنت أمس تغيبتي ونميري تغيبت، وأيضا هناك من تغيب بالأمس لما؟ اسأل نعيم، ما في مشاكل، اسأل حتى نشوف بلدياتك هذه لما تغيبت الأول. نعم، لماذا قاسوا؟ سؤال جيد. هو يقول لماذا قاسوا شهر الأمة على الزوج من الحرة؟ هو الأصل في هذا الباب للوط، لأن الذي يشتري الأمة يشتريها للوط، والذي يتزوج الحرة يتزوجها للوط، فاتفق عندهم في هذا. نعم، فين من معذورة؟ لا إله إلا الله، اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب يا رب العالمين، اللهم مكن أهل الإسلام وأنت أرحم الراحمين، اللهم مكن أهل الإسلام وأنت أرحم الراحمين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم ويحفظ بكم، أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يسر عليكم أمركم، أسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، اللهم أمين يا رب العالمين. أي رد، أي رد على من ولما ترد؟ ما رجح كلام الشافعية ترجيحا تاما عشان نقول الرد هو الحق في هذا الباب. التوجيه في هذا الباب مسألة التأبيد بأن الإجارة ليست مؤبدة، هذا قول صحيح، وعقد النكاح على التأبيد وهذا صحيح أيضا، لكن للشافعية أن يردوا في هذا الباب بأنهم يقولوا بأن مسألة ديمومة العقد ليس العلة المؤثرة في ذلك هو الوط، ليس العلة المؤثرة في ذلك هو الوط. لو تزوج امرأة ولم يطأها مع ديمومة النكاح قد نقول بديمومة النكاح مع عدم الوط عند رضا الطرفين فصارت علة غير مؤثرة. نعم، يبقى الأسئلة بعد كده تكون خارج بعد الدرس. نعم. ومنها أيضا أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح. يقول زوجتك ابنتي موكلتي، أنكحتك ابنتي موكلتي، وهو لفظ الموضوع شرعا للتمليك أو لتمليك هذا الجنس من المنفعة. لما ورد أنها على المنفعة وليست على العين، فقالوا إذن لا يصح تملك المنفعة إلا بما جاء الشرع بها، إلا بما جاء الشرع بها. وأما الأحناف فقد قالوا ينعقد الزواج بأي لفظ ولو بالبيع والهبة من توى النكاح، لأن المسألة مسألة تمليك، فالبيع يحدث به التمليك والهبة يحدث به التمليك والنكاح يحدث به التمليك. فكل لفظ دل على ملك الذات قد يصح به التزويج، ولكن لما كان الأمر على أنها تملك منفعة قال الشافعية فلا يصح بحال إلا أن يقول زوجتك أنكحتك فقط. ولكن الأحناف لما قالوا بأن المسألة على ملك الأعيان أو جزء من الأعيان قالوا أي لفظ يدل على الملك صح ذلك. ممتاز يا سيد، لكن هذا خلاف ظاهر بين العلماء في هذا الباب، بين الشافعية والأحناف في هذا الباب. نعم، والأثر يدل على قوة ما قاله الأحناف في هذا الباب أنه على الملك، قال ملكتها أنكحتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. أيضا من الفروع على هذه المسألة والتأصيل العام منها أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا، الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا، لأن المعقود عليه هو المنفعة، وضمان المنافع يعتمد لا تعتمد إلا بعد التلف، تحت يد من عليه بدل، ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد، منافع البضع لا تدخل تحت اليد، لأنها ليست بمال لا تقبل ولا تقبل الانتقال، ويد الغاصب لا تمنع من التزويج، ما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف كبدل الحر، حتى قال الأصحاب إن البدل لا يتقرر باستئجار الحر بالتمكين، وإنما يتقرر بالاستيفاء هو الذي اختاره القفال. والصحيح الرأي في هذا الباب، لأني لو جلست معكم في هذا الكلام حتى لتفصيله ستخرج أرواحكم. هو الأمر في هذا الباب يقولون الآن هو التزويج مورد عقد النكاح على المنفعة، والمنفعة لا تضمن إلا بالتلف، مفهوم؟ المنفعة تضمن إلا بالتلف، والمعنى ذلك أنه لا يمكن أن نضمنه المهر كاملا إلا بالدخول، فيكون الخلوة بها التي فيها التمكين لا يلزم الضمان بالمهر كاملا إلا إذا دخل. فهمتم أصل المسألة؟ أما الأحناف يقولون إن كانت الخلوة، والخلوة علامة على التمكين ومالك للعين، وهي لم تعترض عليه في العين ومكنته من نفسها، فعليه المهر كاملا. طبعا هذا الذي عليه الصحابة قال ما دامت قد مكنت نفسها، لأن الخلوة تمكين، الخلوة بذاتها دون أحد وهو معقود عليها فتمكين، فما دامت قد مكنت نفسها إذن فيكون قد ملك جزء منها وملك عين، لأن مورد النكاح على العين، فلذلك قالوا يضمن فيكون إذا طلق عليه المهر كامل. الحق بأن هذا الصحابة جميعا قالوا بذلك، حتى ولو كان هم يقولون لا خلاص الشفعية في الأصل لا يكون إلا بالتلف، المنفعة لابد أن تستخدم حتى يكون الضمان عليه. أما الأحناف فيقولون عليه بالتمكين. الحق أن ظاهر القرآن مع الشافعية، ظاهر القرآن مع الشافعية، وليس ولولا فتوى الصحابة لوقفنا وقفة يعني وقفة طويلة، لكن هو ظاهر القرآن مع الشافعية. ماذا قال الله جل وعلا؟ وإذا طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرض، يبقى كل السياق في الآيات كان على من؟ غير المدخول بها، غير المدخول بها، فالسياق ظاهر على غير المدخول، على غير المدخول بها. طيب هنا بس في أسئلة لأختي فاضلة زهرة، أي سؤال بعد ذلك نعيم، يعني هو قال في نفس المسألة لذلك أجبته، لكن كل سؤال سيكون إن شاء الله بعد الدرس، وأنا لن أطيل على الإخوة والأخوات عشان مسألة الاختبارات، لكن يعني كونوا معنا برفق، يعني المسألة فيها شيء من الصعوبة. فعند الأحناف أن المعقود عليه عين المرأة وقد سلمت نفسها، إذن فيكون عين المرأة كمان. ومن المسائل المتفرعة، لا عليك لا عليك، أنتم صراحة من أفاضل طلبة العلم، فيعني خدمتكم قربة إلى الله نتقرب به، بل هي من أعظم القربات ورب العالمين. ومنها أن الخلع، ومنها أسف أن النكاح ينفسخ بالعيوب الخمسة، معروفة مسألة العنة والرتق وغير ذلك بالنسبة للرجال والنساء والبرص والجنون. قال أن النكاح ينفسخ بهذه العيوب لأن المعقود عليه المنفعة فيدخلها الفسخ كما في الإجارة. وعند الأحناف لا ينفسخ لأن إثبات الملك في العين كان ضروريا، إذ الحرية تنافي المملوكية، فيقدر بقدر الضرورة، والضرورة قد اندفعت بإثبات الطلاق، والفسخ توسع في محل الضرورة فيمتنع. هذا كلام واسع وقوي جدا، ملخصه أنه يقول عندنا نقول لأن النكاح ينفسخ فالعيوب سبيل إلى فسخ العقد. الأحناف يقولون لا ينفسخ العقد. شوف أصل النزاع وين بين مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية، أين أصل النزاع؟ أصل النزاع بينهما بأن الشافعية يقولون ما ورد العقد على المنفعة، والمنفعة الفسخ فيها وارد، الفسخ فيها وارد وهو يسير، وأما الأحناف يقولون أن مورد العقد على العين، والعين لا انفساخ فيها إلا بضرورة، لأنه الانفساخ هنا توسع، والتوسع لا يصح، والضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها، فلذلك يقول لا انفساخ. ولذلك هنا هم كما قلنا في مسألة حتى الرد بالعيب، قلنا هو للمالك الأرش، أرش العيب، ولأنه امتلك جزءا منها، لذلك لا يرون الفسخ بهذه العيوب. أما الشافعية، وهذا قول الجمهور، يرون الفسخ بهذه العيوب، لا سيما أن السنة تؤثر في ذلك. يعني لو رجعنا إلى الترجيح لن يكون الترجيح على التأصيل في أصل النزاع، الترجيح الحق فيه بالآثار، ولأن مسلم تزوج امرأة، وأن كان الحديث فيه بعض الكلام وهو في السنن، تزوج امرأة في كشحها بياض، تزوج امرأة في كشحها بياض، برص في كشحها بياض، فلما كشفت عن ثيابها ورأى البياض قال ارتدي ثيابك، وأعطاها وأجزأ لها العطاء، ثم قال لها الحقي بأهلك. فكان الفسخ بالعيب وارد، والأثر أكد ذلك في هذا الباب. لكن إذا تكلمنا عن التأصيل في النزاع، التأصيل في النزاع المسألة على مورد العقد، هل هو المنفعة؟ فالمنفعة التوسع فيها وارد، والانفساخ في الإجارة ليس كالانفساخ في البيع، مع أن الإجارة فرع عن البيع لكنها أخف وطأ منه. ومنها أن الخلع فسخ عندنا على القول المنصور في الخلاف، في خلاف المذهب، والحق الذي أدين الله به بأن الجديد عندنا في المذهب هو أن الفسخ أن الخلع طلاق ليس فسخا، القديم هو الفسخ، وهو الراجح، هو الراجح أثرا، هو الراجح أثرا، ولذلك هو يقول على القول المنصور في الخلاف لأنه الأقرب للدليل. الخلع فسخ لا سيما وأن ابن عباس بين ذلك، قال بأن الله جل وعلا قد قال الطلاق مرتان، وبعدها فصل بين الطلقة الثالثة والطلقتين بالخلع،
ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى أنكح زوجا غيره، فجعل الخلع بين الطلقتين وبين الثالث، وقال في الثالثة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، ولم يقل ذلك في الخلع. دل ذلك أن الخلع لا يحسب طلقة، دل ذلك أن الخلع لا يحسب طلقة. وبالاتفاق أن عدة المخترعة كم؟ حيضة واحدة استبراء رحم، والمعلوم أن المطلقة حيضتها ثلاث، وهذه من المرجحات على أن الخلع فسخ. وطبعا هنا يزيد الأمر اختلافا مع الأحناف في هذا الباب على أن الخلع فسخ، على أن النكاح أصالة ما ورده على المنافع، والتوسع في المنافع يصح، أما التوسع عند ملك العين فهذا على الضرورة وتقدر بقدرها، ولأن الأحناف يرون بأن مورد العقد هنا على العين لا على المنفعة، على العين لا على المنفعة، لذلك ترى أن الخلع عندنا فسخ. ومذهب أبي حنيفة هو أن الخلع طلاق، أن الخلع طلاق، ولأن مورد العقد في حكم أجزاء في حكم أجزائها وهي حرة، وملك الجزء ضروري ليس بأصل، والفسخ توسع، والفسخ توسع، فلذلك قال والتوسع غير مرض. ومن الفروع التي أيضا تترتب على هذا الخلاف بين مدرستي الأصول، مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية، وهي مدارس من القوة بمكان، لابد حقا من الإتقان في هذه الأبواب، لأنها الفرع على التأصيل، لأنها الفرع على التأصيل. ومنها أن السيد لا يجبر عبده على النكاح، عندنا السيد لا يجبر العبد على النكاح، لأن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، مملوكة من الأمة دون العبد، فاهمين هذه؟ فاهم هذه؟ خليك أنت فاهم، تعال أنت خليك مع القلق وحياتي وحبي وأشواقي. طيب أنت جئت على الأصول، وهي الأصول ما كانش أصول، هذا أرقى ما في الأصول، هذا أرقى ما في الأصول. هو الآن الأمة بص، عندما نفتحها تكون سهلة، الأمة يملك وطأها، فيملك ولا ما يملك؟ أما بوضع العبد لا، فهمت؟ نعم. فلذلك هو يقول السيد لا يجبر عبده على النكاح عندنا، لأن ما ورد عقد النكاح منفعة البوضع، والبوضع ليس مملوكا لإيش؟ للسيد. أما الأمة فبوضعها مملوك، والمنفعة أيضا مملوك، فهي مملوكة من الأمة دون عبد. أما عند الأحناف يجبر، لما؟ يملك العين، لأنه هو بيتكلم عن الملك أي ليش؟ للعين، فإن كان يملك العين له أن يجبره على النكاح، لأن مورد عقد النكاح في إجبار أمتي ملك العين، وهو موجود في العبد، موجود في العبد. فهمت هكذا ولا ما فهمت؟ الحمد لله. والأمر واسع ويسير، والصحيح الراجح كلام الأحناف في هذا الباب أنه يملك إجبار العبد على ذلك، يملك إجبار العبد على ذلك. ومنها أن الوطء في العتق المبهم لا يكون تعينا عندنا، الوطء في العتق المبهم لا يكون تعينا عندنا، لأن استفاء منفعة كالاستخدام، وعندهم يكون تعينا لأنه في حكم استفاء جزء على مساوق المسائل. طيب، وقال عنده خمسة من العبيد، عشان تتصور، قال أعتقت واحدة منكن، عنده خمس نساء، خمس إماء، قال أعتقت واحدة منهن. طيب يبقى هنا أعتق عتقا إيش؟ مبهما. طيب هو بيقول هنا بقى إن وطئ واحدة منهن، الوطء هنا، هو بيقول الوطء هنا في العتق المبهم هل يكون تعين؟ يبقى كده لا يبقى دي مش هتعطى، هل يكون تعين ولا ما يكون تعين في هذا الباب؟ عندنا الوطء في العتق المبهم لا يكون تعينا، لما؟ لأنه كالاستخدام، لأنه الملك هنا ملك منفعة ليس ملك إيش؟ العين. لكن عندهم أنه إن وطأ فقد ملك جزء منها، وملك الجزء ملك الكل، فقد ملك العين، يبقى إذن كانت عينا. فهمتم؟ طيب أنا أعرف أن المسألة صعبة، لذلك أقف هنا عندها في هذا الباب، وأرجع إلى مورد النزاع بينهما، بأن هل مورد العقد على ملك المنفعة أو ملك العين؟ الأحناف قالوا بأنها على ملك العين، والشافعية قالوا أنا ملك المنفعة. والحق أنك إن نظرت عند الخلاف ووجدت الراجح والمرجوح ترى قوة الترجيح ليس عند التأصيل، لأن الحق بأنهما يستويان في الاستدلال، بالحق يستويان في الاستدلال، لكن القرائن المحتفة من الآثار التي جاءت، شوف هنا أقول الآن عشان تعلم أن المسألة لا مذهب ولا غير مذهب، المسألة حتى في الترجيح لا تستطيع أن تتقن هذا الباب إلا مع وجود مع فهم أصل النزاع إلا بالقرائن المحتفة من الآثار، إلا بالقرائن المحتفة من الآثار. لذلك المرء أحوج ما يكون إلى السنة، والله أحوج من القلب والعين والنفس، أحوج إليها من كل شيء. لن يستطيع أن يستقيم إيمانه وعبادته وفقه وإتقانه إلا بأثر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا نكون قد انتهينا من درس الأصول، وأعلم أنه فيه شيء من الصعوبة، لكن الفروع تطبيقيا أسأل الله أن تكون قد أظهرت نوعا ما تكلمنا عنه في مسائل الربا. يبقى مسألة واحدة، لكن الاختبارات ستكون أعتقد الأسبوع القادم. أريد للجميع أن يركز في مسائل الاختبارات، لأنه هناك بعض الأفاضل أو بعض الفضليات أيضا يعني قالت أو اتهمت أن الأسئلة كانت غير ما درسنا، وهذا لأنها لم تتمرس كيف نعطي نحن الأسئلة. أنا أسئلتي ليست نظرية، أسئلتي ليست نظرية، لا أقول يعني ما هي الشروط، ما هي الأركان، ثم تجر لي أنت تحفظ وتكاتب والشروط كذا والأركان كذا وتأتي تسرد لنا ما حفظته. لا، أنا قلت أنا يهمني عقلية طالب العلم، أن يخرج طالبا للعلم حقا، وأن يتأسس تأسيسا علميا حقا، لأنه عندما يكون قويا علميا عندما يخرج لا يخرج لنا إلا الأقوياء، والأمة تحتاج الأمثال هؤلاء. وقلت دائما عذر المسائل لا يمكن لأحد أن يتصدى لها إلا من حباه الله جل في علاه القوة العلمية مع القريحة مع الذكاء مع أيضا دقة النظر مع الفراسة وأيضا الإلهام يكون من الله جل في علاه، والمعونة على قدر المعونة جيد الحمد لله. فهذه الأسئلة هكذا ستكون، وأنا سأأتي كما قلت بصورة عملية وأنظر لكم كيف تفعلون. يعني مثلا لو في تخريج فروع الأصول أنا سأتي بفرع من الفروع، أنا أسألك في ضمن سؤالي عن أصله الذي يرتكز عليه وتحليل هذا الأصل وعند فض النزاع كيف يفض والأدلة على ذلك. اللهم ارزقنا يا رب العالمين نقاء القلب مع الفهم، اللهم أمين يا رب العالمين. وطبعا أؤكد عشان ما أحد يرتعب ويمنى ما تأتي تقول طب هذا السؤال سأتي في الامتحان، أنا لا يرسب عندي أحد إلا من أحب الرسوب، إلا من صارع من أجل الرسوب، لكن لا يرسب عندي أحد. الجميع درجاتهم إن شاء الله يعني تتعدى المنتصف، لكن عندما أقول على مسألة العلو، العلو لا يكون إلا لمن استحق العلو. يعني أنا أصلا بعض الأسئلة حتى يمايز أو حتى أميز بين طالب وطالب، وإلا فالعلماء حتى هم الذين تصدوا للناس ولهم لهم من القوة، هؤلاء العلماء الذين لهم لهم من القوة لابد وجوبا أن أرى التفاوت بينهم في الفهم والمدخل والمخرج وإتقان العلم وغير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من العلماء الربانيين الذين تعلموا العلم لرفع الجهل عن أنفسهم وأيضا للتعبد ولنشر ذلك بين الناس وتعليم الناس. لو في أسئلة الآن تفضلوا، في أسئلة فاتت الأخ يراها. لا أيوة نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول هل يصح، أظن تقصد في الزواج، يعني هل يصح شرط أن تستدعيه للوط عند إرادة ذلك؟
يعني مش اللي انت تفهمه اللي هي قالته حبيبي يا بابا عشان ننتهي. طب قول السؤال الأول بعدين قول لي ما فهمت.
هل يصح شرط أن تستدعيه للوط عند إرادتها؟
أن
تشترط أنها لو أرادته أن يجامع خلاص، ده هو أصلا يجب عليه إن أظهرت له حاجتها، لذلك يجب عليه عفته وهو زوجها، هذا يجب عليه ذلك، فهذا اسمه شرط مضمون في العقد. لا يأسب، الفتوى واجبة. قل لو كان ميت.
لا مش لو كان ميت، لو هي تحتاج اكثر مما يحتاجه
خلاص بقى على قدر استطاعته يقول واتقوا الله ما استطعتم. أو يذهب إلى بحور أخرى تساعده على ذلك.
ولو كان شرطا،
ولو كان شرطا كلها على الاستطاعة، كل شرط الوفاء بها على قدر الاستطاعة، العبادة على قدر الاستطاعة، فكيف بالوفاء بالشرط؟ واتقوا الله ما استطعتم.
هل للزوجة الفسخ إذا ثبت أن الرجل وطأها في النكاح الذي ترافع فيه ثم أصابته ثم أصبح عنينا؟
هل إيه؟
للزوجة الفسخ إذا ثبت أن الرجل وطأها في النكاح الذي ترافع فيه.
ترافع فيه يعني إيه ترافع فيه؟ ماشي. نعم، إذا أصابته العنة فهذه هذا سبيل الفسخ، هذه علة لها أن تطلب الفسخ به، هذه علة لها أن تطلب به الفسخ.
ما الراجح في التأصيل، هل الأحناف أم الشافعية؟
الحق فيهما قوة، الاثنان فيهما قوة، الاثنان فيهما قوة، وإن كان الأقرب في ذلك الشافعية، الأقرب في ذلك الشافعية. أنا أريد بس أذكر بأمر أسألكم فيه لعلكم تأتوني به. أنا قلت في شركة العنان، لما تكلمنا عن الشركات وأنواع الشركات، شركة المرابحة، شركة المعاوضة، وشركة العنان، وشركة الوجوه والأبدان، احنا قلنا في شركة العنان قلنا أنها على نقد من الدراهم، وأيضا قلنا مسألة أنا وهمت فيها لأن هذا مذهب الأحناف ليس مذهب الشافعية، قلت فإن لم يستويا في المال، يعني دفع أحدهما 100,000 والآخر دفع 70,000، فاشترطا على أن الربح بينهما مناصفة، يعني يستويان في الربح أو العكس أو العكس، فقلت هذا جائز ما دام على نقد من الدراهم، ليس هذا مذهب الشافعية، ليس هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الأحناف. مذهب الشافعية هو أنه لابد في تقسيم المال ليصح على قدر سهم المال، لابد في تقسيم المال على قدر سهم المال في الغنم والغرم، فيكون في الربح على قدر ما بينهما من أسهم، وتكون الخسارة التي انتشرت في المال على سهم ما بينهما من المال. أمين رب العالمين. هل 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 فهمتم ما قلت أنا؟ وفيكم بارك، كما قلت لكم المسألة يعني والدرجات لو أردتم درجات من الآن أعطيكم إياها والله، لكن كما قلت أنا فقط أبحث عن المميزة بين طلبة العلم.